جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلق الخلق وجعل في خلقه سبحانه وتعالى ما يشاء من الحكم، فما من شيء يحصل في الكون إلا بإذن من الله، ولا من ذرة من رمل ينقلها هواء من موضعها إلا لحكمة من الله، وما من ورقة تسقط من شجرة إلا بإذن وحكمة من الله. ليس الكون سدى وليس هباء، وإنما من لدن حكيم خبير. ومن حكمة ربنا ومن عظيم حكمته أن جعل في هذا الكون صراعا بين الحق والباطل، منذ أن بعث الله الأنبياء والرسل وأنزل الكتب وبين السبل والشرائع، هناك مؤمن وكافر، تقي وفاجر، مسبق وكاذب، متبع ومبتدع، قابل عن الله شرعه ومتكبر على الله. هكذا يجعل الله عز وجل هذا لحكمة بالغة، لحكمة بالغة، لأن الله عز وجل لو أراد أن لا يعصى لما خلق إبليس. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. إبليس معدن الشر، ولكن الله عز وجل خلقه، وأول معصية حصلت في الوجود قبل خلق الوجود في الدنيا هي الكبر. فإن إبليس كان عابدا لله عز وجل، كان عابدا لله مع الملائكة في السماء، وهو ليس من الملائكة بل هو من الجن بنص القرآن، إلا إبليس كان من الجن. فإبليس أول ما عصى الله عز وجل بالكبر، عندما أمره مولانا جل جلاله أن يسجد للعبد الصالح فأبى واستكبر، فكان أول معصية هي الكبر. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر على أمر الله جل وعلا، وجره كبره إلى الكفر. لذلك فإن الله عز وجل جعل وصف الكافرين في كل زمان ومكان الكبر والعتو في الأرض، فقال جل ثناؤه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تكبر. والله عز وجل جعل
أمة بني إسرائيل من الأمم التي يؤخذ منها العبر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا، قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالله عز وجل قص علينا قصة قارون، وفي كل زمن يجعل الله في الأرض قارونا مثل ذلك. لماذا؟ ليبقى الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. إن الله عز وجل يريد من بقاء المتكبرين في الأرض، يريد أن يستخرج من فتنهم رجالا يعزهم الله. فقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. فالله عز وجل لحكمة بالغة يجعل الطغيان والمتكبر في الأرض لكي يستخرج من هذه الفتنة عبادا خلصا يستخرجهم للشهادة في سبيله تبارك وتعالى. فكم جعل الله عز وجل للشهيد من فضل، لا يتحقق هذا الفضل إلا بوجود المفسدين في الأرض. فوجود الطغاة والمتكبرين ليس ضعفا من الله، حاشا وكلا. إن الله زلزل الأرض بأقوام، وأمطر ماء من السماء بأقوام، وأرسل نارا على أقوام، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله ليس بعاجز، ولكن الله حكيم خبير. أنبياء من الأنبياء الصالحين بالكبر قتلوا، نبي الله يحيى، نبي الله داود، بالكبر وبالطغيان قتلوا في سبيل الله عز وجل، وما هانوا على الله، ولكن الله عز وجل أراد رفعتهم ومنزلتهم أن تعلو في الجنان. لذلك فإن من الواجب على المسلمين أن لا يبالغوا في إعطاء المتكبر قدره، بل إن المتكبر أهون على الله من جناح البعوض. اسمعوا ماذا يقول ربنا حيث وصف أمثال المتكبرين. قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالله عز وجل جعل قوة المتكبرين وجبروت المتجبرين أهون عليه، جعلها أهون عليه من بيت العنكبوت، إذا نفخته تدمر. فالله عز وجل إنما يقدر ما يقدر في الوجود لكي يتخذ من المؤمنين رجالا أتقياء بررا، ثم ليرجع المؤمنين إلى ربهم. والله عز وجل يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين هذه المصائب؟ قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فيأتي البلاء وتأتي المصائب فترفع أقواما وتخفض آخرين، وتكون تلك المصائب فضلا لأناس وعقوبة لبعد الناس عن منهج الله عز وجل. لذلك إنما الواجب أن نشغل أنفسنا بقربنا من الله. إذا قرب العبد من ربه ماذا يحصل؟ يكون وليا لله عز وجل، إذا ما سأل ربه أعطاه. فهكذا أيها المؤمنون يقص الله قصة الكافر: إن قارون كان من قوم موسى. إن الله عز وجل عندما يذكر الكافرين بكبرهم وعتوهم لا يذكر أسماءهم، ولكن الله عز وجل ذكر بعض الأسماء، فذكر من تلك الأسماء قارون وهامان. وإنما ذكر الله عز وجل والله أعلم بمراده تلك الأسماء لما سيتكرر في حياة المسلمين في أمثال هؤلاء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تجبر وعلى وطغى واستكبر، ونبي الله موسى يراه ويرى ما فيه من البلاء ومن الكبر والعتو، ويقول إنما أوتيته على علم عندي. اسمعوا ماذا يفعل الله بالمتكبرين. أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا رجل جاهل مسكين، كان ينبغي له أن يتدبر في أمثاله الذين مضوا. ماذا فعل الله بالمتكبرين؟ ماذا فعل الله بعاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ إذا رأيت المتكبر قد عتى وطغى حتى ما أصبح له في الخلق نظيرا يستطيع أن يواجهه، فاعلم أن هذا بداية سقوطه. حكمة بالغة. هذا الجاهل قارون أولم يعلم أن الله قد أهلك؟ هذا الرجل كان عنده شيء من العلم، ولما كانوا يخوفونه بالله ويبينون له أن ما عندك من المال والجاه والمنصب إنما هو من الله، ماذا يقول؟ إنما أوتيته على علم عندي، أي أنني أوتيت هذا المال بسبب ما عندي من العلم. ذكر بعض العلماء من المفسرين أنه كان من أعلم الناس بالتوراة بعد موسى وهارون هو هذا المسكين، لكن لم ينفعه علمه بسبب كبره. إذا أنت عندك علم وقد علمت أن الله قد أهلك من القرون، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون؟ من القرون أي أن أمثالك كثير، فلست بأول سار غره قمر. أمثالك كثير من العصاة المتكبرين. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة؟ أشد منك يا قارون قوة، أذابهم الله كما يذوب الملح في الماء، وأكثر جمعا قوة ومال وخير، ومع ذلك ما أغنى عنهم قوتهم ولا ماله. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما هي العاقبة يا عباد الله؟ شيء يسير. لم يبعث الله عز وجل لهذا المتكبر جنودا من السماء، ولا أرسل عليه جنودا مقاتلين من الأرض، ولا أرسل عليه ريحا. ماذا فعل رب السماء؟ أمر الأرض أن تبتلعه وماله، وانتهت قضية المسكين. انظر إلى هوان المتكبر على الله، هين. قال فخسفنا به وبداره، أي أن الله جعل له خسفا مستقلا، ابتلعته الأرض. فخسفنا به وبداره وبملكه وسلطانه، ابتلعته الأرض. إذا أراد الله عز وجل من الأرض أن تخسف برجل، فمن ذا الذي يستطيع أن يمنع زلازل الأرض؟ قوة البشر مهما بلغت ومهما تحضرت، هل يستطيعون أن يمنعوا الزلازل؟ هل يستطيعون أن يمنعوا الأمطار؟ هل يستطيعون أن يمنعوا الصواعق؟ ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي أنه بغير الله لا نصر له ولا عزة لك ولا مكانة. فما كان له من فئة، أي فئة؟ وعلماء اللغة، ولسنا من المتخصصين في اللغة، يقولون أن التنكير للتعظيم هنا، أي أن المعنى فما كان له من فئة، أي أي فئة كانت وأي فئة بلغت وأي فئة عظمت لا تستطيع نصره. فتنكير الفئة هنا بقصد المبالغة، وليفهم السامع أنه ما من فئة تستطيع أن تمنع قدرة الله. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي بغير الله عز وجل لا تنصر، وإن ملكت ما ملكت. وما كان من المنتصرين، أي لم يجد ناصرا من غيره، ولا يستطيع هو أن يقف أمام قدرة الله. لو تدبرنا يا عباد الله، لماذا لم يذل الله عز وجل قارون بجند المقاتلين ولا بملائكة، ليعلم الخلق أن المتكبر كلما زاد كبره كلما هان على ربه فعاقبه بأقل ما يمكن. ولذلك أطغى الطغاة وأكبر المتكبرين إبليس أرجأه الله، ومن أطغى المتكبرين فرعون، لم يقاتله موسى إنما أغرقه الله باليم. لماذا؟ لأنه كان يتكبر بالماء على رعيته، يقول: ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، حيث استعان بهذه الأسباب على كبره أغرقه الله بمثلها، فأغرقه الله في البحر. وقارون لما تكبر على الله بخزائنه أغرقه الله بها في الأرض. ليست القضية عجز الله، بل إن الله بالغ أمره، وعلى قراءة أخرى إن الله بالغ أمره، قراءتان متواترتان صحيحتان، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. ولكن ما الذي نستفيده من قصص القرآن؟ لماذا يقص الله علينا أمثال قصص هذا الضال، هذا المتكبر المسكين؟ لابد أن نفهم لماذا، حتى نفهم مراد الله منا. إن الله لا يقص قصة ليسلي بها الناس ولتضيع أوقاتهم، وإنما لنأخذ العبرة، كما قال ربنا: لقد كان في قصصهم عبرة. ما هي العبرة؟ العبرة التي يريدها الله عز وجل منا أن نعتبرها ما نقوله إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما يحب ربنا، نحمده على ما أنعم وأولى وأعطى، عطاؤه نعمة وبلاؤه عند التحقيق نعمة. أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته على التواضع، وهذا تحذير من الله عز وجل في شأن المتكبرين، أن من تكبر مثل هؤلاء أو دون هؤلاء فله من العقوبة بقدر تكبره. ولذلك ما هو الكبر الذي يتفاوت الناس فيه؟ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ايش هي الذرة؟ قال ابن منظور في لسان العرب: الذر صغار النمل، النمل الصغير، النمل، ترى النملة وترى حجمها، ما وزنها، ما حجمها؟ هذا هو الذر، ومفرده ذرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لا يدخلها أبدا إن كان هذا الكبر من نوع الكفر ككبر إبليس، ولا يدخل الجنة إلا بعد أن يعفو الله عنه إن كان كبر المسلمين العصاة. ما هو كبر المسلمين؟ يتم الحديث قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أنا أحب أن ألبس الثياب الطيبة والنعل الطيب، هل هذا من الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر له أصلان: بطر الحق أن ترد الحق، وغمط الناس أن تحتقر الناس. فكل من اتصف بهذين الوصفين أو بأحدهما ففيه شعبة من كبر، وله من العقاب ما يناسبه. الكبر من أبشع وأخطر العيوب والأمراض التي يبتلى بها العبد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحبه بما لا يخطر على البال. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما. رجل دخل مجلسا فالناس لم يقوموا له، فوقع في قلبه هاجس: والله لو أنهم قاموا لماذا لم يقوموا ليكرموني؟ ماذا عليك يا عبد الله بهذا الخاطر؟ قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. دخلت مجلسا وطبعت أيها المسكين، يا من أصلك مني مهين وآخرك جيفة تأكلها الأرض، طمعت أن يقوم الناس، فقد وقع في قلبك الكبر والعجب، فتبوأ مقعدك من النار، تبوأ مقعدك أنك من أهل النار. ولذلك يروي الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن مسعود قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله، ما كان أصحاب محمد شخص أحب إليهم منه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له، لم يقوموا له إذا دخل عليه، لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يدخل على أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم فيبقون جالسين لا يقومون له، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك. فأين نحن يا عباد الله من هذا المرض؟ وأولكم خطيبكم، إن لم يعفو الله عنا فلا عفو والله، وإن لم يسامح الله فلا سماح. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمسلمين بعض مظاهر الكبر. ففي صحيح مسلم أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنعها الفقراء. اتق الله يا عبد الله، لن تزول قدماك حتى تسأل عن مالك. يقيمون عزائم أيا كانوا وحيث كانوا ومن كانوا، تجد الرجل المتكبر يقيم وليمة، فإذا نظرت في وجوه الجالسين رأيتهم من أعيان القوم في الدنيا، ولم تر فقيرا واحدا أو مسكينا. اللهم إلا إذا اندفع المسكين أو الفقير بنفسه دون دعوة. أمور نعيشها، ليس العيب أن يكون عندنا مرض، إنما العيب أن يبقى المرض ولا يعالج. ومن منا يسلم من الأمراض؟ كذب من ادعى العصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا شر الوليمة بالكبر والعجب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وليمتك شر وليمة تحاسب عنها غدا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان يأمر بطعامه فيلقى على الأرض لا يضعه على سفرة، كان يمر باليتيم والمسكين ويحمل الصبيان في الطريق ويمازح الصبيان. هذا هو التواضع. التواضع معناه أمة واحدة لا شتات بينها ولا خلاف. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا هو ثمرة التواضع، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبالتواضع ينتفي الفخر بين الناس. إذا تواضع الغني للفقير وتواضع الفقير للغني تلتئم الأمة وتتحاب وتتواصل. لذلك إذا عجزنا أن نعالج أنفسنا بكبرنا إلا من رحم الله، فلا نأتي ونحاسب الكفرة بكبرهم وقد أفسدنا ما نحن فيه. فإن الله لن يسألك عن ذاك، إن الله سيسألك عن نفسك. اسمعوا ماذا يقول ربنا عن أمثال المتكبرين الطغاة الكفرة: ولو شاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لأهانهم وأذلهم، ولكن لماذا فعل ذلك ولماذا سلطهم علينا؟ قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض، إما بلاء ليرفع درجة التقي، وإما بلاء ليعاقب البعيد عن منهج الله. قال: وإن الله أوحى، تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن صور الكبر والبدع المآتم التي ما زلنا نحاربها وما زلنا نقوم بالسنة ونميت البدع ما شاء الله. يموت الميت لا يفكر الناس في الصدقة عنه أو في الدعاء له بقدر ما ينصبون هذه المآتم الملعونة التي قال فيها الإمام أحمد: أكره المآتم ولو في المسجد فإنه تعظيم للميت. وقال الشافعي في الأم: وأكره المآتم فإنها إضاعة للمال، ولم يكن من فعل السلف رحمهم الله أئمة الهدى. فيا عباد الله، يأتي صاحب المأتم ويدعو إلى مأتمه ما شاء من الأعيان المساكين إلا الأتقياء منهم. حتى المآتم دخلها الكبر والعجب، نسأل الله العافية. لذلك يا عباد الله، يقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان يأكل فيقول له القائل أو تقول له القائلة: انظروا إليه يأكل كما يأكل العبد، فيقول: وهل أو ومن أعبد مني؟ آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. ولما جاء وفد بني عامر في سنن أبي داود قالوا يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أيها الناس قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله. ولما مشى في السوق ومر خلفه رجل من المسلمين فقال له يا خير البرية، فالتفت إليه وقال ذاك إبراهيم ذاك إبراهيم. ولما اختصم يهودي ومسلم فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى بن عمران، فضربه المسلم على وجهه. فجاء اليهودي وقال يا محمد إن هذا الرجل لطمني، فقال له الصحابي قل يا رسول الله، قال سمتني أمي محمدا. ولما جاءته امرأة جاءه رجل ذات يوم فلما وقف أمامه ارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هون عليك إنما أنا امرؤ من قريش كانت تأكل أمه القديم، هون عليك، كنا نأكل أقل ما يأكله الناس في مكة. وقال ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم ورعيتها على قراريط لأهل مكة. كان يبين أسباب تواضعه وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام. لذلك لنا فيه الأسوة الحسنة ولنا فيه القدوة الطيبة. لذلك ضرب علماؤنا أمثلة عظيمة في قبول الحق، وكانوا متواضعين وكانوا يقبلون الحق ممن دونهم، حتى أن الإمام أحمد إمام أهل السنة ورافع راية السنة وهادم راية البدعة، كان يأتيه شاب من خراسان يدعى أبو زرعة الرازي وهو شاب في العشرين أو يزيد قليلا، فكان الإمام أحمد يجلس يتعلم ويستفيد منه ويقول إني أترك نوافلي لأجل أبي زرعة. يترك الإمام أحمد قيام الليل ليتعلم من شاب تلميذ يستفيد منه بعض الحديث الذي ليس عنده. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع وخفض الجناح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلق الخلق وجعل في خلقه سبحانه وتعالى ما يشاء من الحكم، فما من شيء يحصل في الكون إلا بإذن من الله،
ولا من ذرة من رمل ينقلها هواء من موضعها إلا لحكمة من الله، وما من ورقة تسقط من شجرة إلا بإذن وحكمة من الله. ليس الكون سدى وليس هباء، وإنما من لدن حكيم خبير. ومن حكمة ربنا ومن عظيم حكمته أن جعل في هذا الكون صراعا بين الحق والباطل. منذ أن بعث الله الأنبياء والرسل وأنزل الكتب وبين السبل والشرائع، هناك مؤمن وكافر، تقي وفاجر، مصدق وكاذب، متبع ومبتدع، قابل عن الله شرعه ومتكبر على الله. هكذا يجعل الله عز وجل هذا لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. لأن الله عز وجل لو أراد أن لا يعصى لما خلق إبليس. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. إبليس معدن الشر، ولكن الله عز وجل خلقه، وأول معصية حصلت في الوجود قبل خلق الوجود في الدنيا هي الكبر. فإن إبليس كان عابدا لله عز وجل، كان عابدا لله مع الملائكة في السماء، وهو ليس من الملائكة بل هو من الجن بنص القرآن، إلا إبليس كان من الجن. فإبليس أول ما عصى الله عز وجل بالكبر عندما أمره مولانا جل جلاله أن يسجد للعبد الصالح، فأبى واستكبر، فكان أول معصية هي الكبر. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر على أمر الله جل وعلا وجره كبره إلى الكفر. لذلك فإن الله عز وجل جعل وصف الكافرين في كل زمان ومكان الكبر والعتو في الأرض، فقال جل ثناؤه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، تكبر. والله عز وجل جعل أمة بني إسرائيل من الأمم التي يؤخذ منها العبر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا، قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالله عز وجل قص علينا قصة قارون، وفي كل زمن يجعل الله في الأرض قارون مثل ذلك. لماذا؟ ليبقى الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. إن الله عز وجل يريد من بقاء المتكبرين في الأرض، يريد أن يستخرج من فتنهم رجالا يعزهم الله. فقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. فالله عز وجل لحكمة بالغة يجعل الطغيان والمتكبر في الأرض لكي يستخرج من هذه الفتنة عبادا خلصا يستخرجهم للشهادة في سبيله تبارك وتعالى. فكم جعل الله عز وجل للشهيد من فضل، لا يتحقق هذا الفضل إلا بوجود المفسدين في الأرض. فوجود الطغاة والمتكبرين ليس ضعفا من الله، حاشا وكلا. إن الله زلزل الأرض بأقوام، وأمطر ماء من السماء بأقوام، وأرسل نارا على أقوام، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله ليس بعاجز، ولكن الله حكيم خبير. أنبياء من الأنبياء الصالحين بالكبر قتلوا: نبي الله يحيى، نبي الله داود، بالكبر وبالطغيان قتلوا في سبيل الله عز وجل وما هانوا على الله، ولكن الله عز وجل أراد رفعتهم ومنزلتهم أن تعلوا في الجنان. لذلك فإن من الواجب على المسلمين أن لا يبالغوا في إعطاء المتكبر قدره، بل إن المتكبر أهون على الله من جناح البعوض. اسمعوا ماذا يقول ربنا حيث وصف أمثال المتكبرين، قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالله عز وجل جعل قوة المتكبرين وجبروت المتجبرين أهون عليه، جعلها أهون عليه من بيت العنكبوت إذا نفخته تدمر. فالله عز وجل إنما يقدر ما يقدر في الوجود لكي يتخذ من المؤمنين رجالا أتقياء بررة، ثم ليرجع المؤمنين إلى ربهم. والله عز وجل يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين هذه المصائب؟ قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فيأتي البلاء وتأتي المصائب فترفع أقواما وتخفض آخرين، وتكون تلك المصائب فضلا لأناس وعقوبة لبعد الناس عن منهج الله عز وجل. لذلك إنما الواجب أن نشغل أنفسنا بقربنا من الله. إذا قرب العبد من ربه ماذا يحصل؟ يكون وليا لله عز وجل، إذا ما سأل ربه أعطاه. فهكذا أيها المؤمنون يقص الله قصة الكافر: إن قارون كان من قوم موسى. إن الله عز وجل عندما يذكر الكافرين بكبرهم وعتوهم لا يذكر أسماءهم، ولكن الله عز وجل ذكر بعض الأسماء، فذكر من تلك الأسماء قارون وهامان. وإنما ذكر الله عز وجل والله أعلم بمراده تلك الأسماء لما سيتكرر في حياة المسلمين في أمثال هؤلاء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تجبر وعلى وطغى واستكبر، ونبي الله موسى يراه ويرى ما فيه من البلاء ومن الكبر والعتو، ويقول: إنما أوتيته على علم عندي. اسمعوا ماذا يفعل الله بالمتكبرين: أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا رجل جاهل مسكين، كان ينبغي له أن يتدبر في أمثاله الذين مضوا. ماذا فعل الله بالمتكبرين؟ ماذا فعل الله بعاد الذين كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ إذا رأيت المتكبر قد عتى وطغى حتى ما أصبح له في الخلق نظيرا يستطيع أن يواجهه، فاعلم أن هذا بداية سقوطه. حكمة بالغة. هذا الجاهل قارون أولم يعلم أن الله قد أهلك؟ هذا الرجل كان عنده شيء من العلم، ولما كانوا يخوفونه بالله ويبينون له أن ما عندك من المال والجاه والمنصب إنما هو من الله، ماذا يقول؟ إنما أوتيته على علم عندي، أي أنني أوتيت هذا المال بسبب ما عندي من العلم. ذكر بعض العلماء من المفسرين أنه كان من أعلم الناس بالتوراة بعد موسى وهارون، هو هذا المسكين. لكن لم ينفعه علمه بسبب كبره. إذا أنت عندك علم وقد علمت أن الله قد أهلك من القرون، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون؟ من القرون أي أن أمثالك كثير، فلست بأول سار غره قمر. أمثالك كثير من العصاة المتكبرين. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، أشد منك يا قارون قوة، أذابهم الله كما يذوب الملح في الماء، وأكثر جمعا قوة ومال وخير، ومع ذلك ما أغنى عنهم قوتهم ولا مالهم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما هي العاقبة يا عباد الله؟ شيء يسير. لم يبعث الله عز وجل لهذا المتكبر جنودا من السماء، ولا أرسل عليه جنودا مقاتلين من الأرض، ولا أرسل عليه ريحا. ماذا فعل رب السماء؟ أمر الأرض أن تبتلعه وما له، وانتهت قضية المسكين. انظر إلى هوان المتكبر على الله، هين. قال فخسفنا به وبداره، أي أن الله جعل له خسفا مستقلا ابتلعته الأرض. فخسفنا به وبداره وبملكه وسلطانه ابتلعته الأرض. إذا أراد الله عز وجل من الأرض أن تخسف برجل، فمن ذا الذي يستطيع أن يمنع زلازل الأرض؟ قوة البشر مهما بلغت ومهما تحضرت، هل يستطيعون أن يمنعوا الزلازل؟ هل يستطيعون أن يمنعوا الأمطار؟ هل يستطيعون أن يمنعوا الصواعق؟ ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي أنه بغير الله لا نصر له ولا عزة لك ولا مكانة. فما كان له من فئة، أي فئة؟ وعلماء اللغة، ولسنا من المتخصصين في اللغة، يقولون أن التنكير للتعظيم هنا، أي أن المعنى فما كان له من فئة، أي أي فئة كانت وأي فئة بلغت وأي فئة عظمت لا تستطيع نصره. فتنكير الفئة هنا بقصد المبالغة، وليفهم السامع أنه ما من فئة تستطيع أن تمنع قدرة الله. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي بغير الله عز وجل لا تنصر وإن ملكت ما ملكت. وما كان من المنتصرين، أي لم يجد ناصرا من غيره، ولا يستطيع هو أن يقف أمام قدرة الله. لو تدبرنا يا عباد الله، لماذا لم يذل الله عز وجل قارون بجند المقاتلين ولا بملائكة، ليعلم الخلق أن المتكبر كلما زاد كبره كلما هان على ربه فعاقبه بأقل ما يمكن. ولذلك أطغى الطغاة وأكبر المتكبرين إبليس أرجعه الله، ومن أطغى المتكبرين فرعون، لم يقاتله موسى إنما أغرقه الله باليم. لماذا؟ لأنه كان يتكبر بالماء على رعيته، يقول ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، حيث استعان بهذه الأسباب على كبره أغرقه الله بمثلها، فأغرقه الله في البحر. وقارون لما تكبر على الله بخزائنه أغرقه الله بها في الأرض. ليست القضية عجز الله، بل إن الله بالغ أمره، وعلى قراءة أخرى إن الله بالغ أمره، قراءتان متواترتان صحيحتان. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. ولكن ما الذي نستفيده من قصص القرآن؟ لماذا يقص الله علينا أمثال قصص هذا الضال، هذا المتكبر المسكين؟ لابد أن نفهم لماذا حتى نفهم مراد الله منا. إن الله لا يقص قصة ليسلي بها الناس ولتضيع أوقاتهم، وإنما لنأخذ العبرة، كما قال ربنا لقد كان في قصصهم عبرة. ما هي العبرة؟ العبرة التي يريدها الله عز وجل منا أن نعتبرها ما نقوله إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما يحب ربنا، نحمده على ما أنعم وأولى وأعطى. عطاؤه نعمة، وبلاؤه عند التحقيق نعمة. أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أمته على التواضع، وهذا تحذير من الله عز وجل في شأن المتكبرين، أن من تكبر مثل هؤلاء أو دون هؤلاء فله من العقوبة بقدر تكبره. ولذلك ما هو الكبر الذي يتفاوت الناس فيه؟ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ايش هي الذرة؟ قال ابن منظور في لسان العرب: الذر صغار النمل، النمل الصغير، النمل. ترى النملة وترى حجمها، ما وزنها، ما حجمها، هذا هو الذر، ومفرده ذرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لا يدخلها أبدا، إن كان هذا الكبر من نوع الكفر ككبر إبليس. ولا يدخل الجنة إلا بعد أن يعفو الله عنه، إن كان كبر المسلمين العصاة. ما هو كبر المسلمين؟ يتم الحديث، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أنا أحب أن ألبس الثياب الطيبة والنعل الطيب، هل هذا من الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر له أصلان: بطر الحق أن ترد الحق، وغمط الناس أن تحتقر الناس. فكل من اتصف بهذين الوصفين أو بأحدهما ففيه شعبة من كبر، وله من العقاب ما يناسبه. الكبر من أبشع وأخطر العيوب والأمراض التي يبتلى بها العبد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحبه بما لا يخطر على البال. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما، رجل دخل مجلسا فالناس لم يقوموا له، فوقع في قلبه هاجس، والله لو أنهم قاموا لماذا لم يقوموا ليكرموني؟ ماذا عليك يا عبد الله بهذا الخاطر؟ قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. دخلت مجلسا وطبعت أيها المسكين، يا من أصلك مني مهين وآخرك جيفة تأكلها الأرض، طمعت أن يقوم الناس، فقد وقع في قلبك الكبر والعجب، فتبوأ مقعدك من النار، تبوأ مقعدك أنك من أهل النار. ولذلك يروي الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن مسعود قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله، ما كان أصحاب محمد شخص أحب إليهم منه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له، لم يقوموا له، إذا دخل عليه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك. نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يدخل على أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم فيبقون جالسين لا يقومون له، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك. فأين نحن يا عباد الله من هذا المرض؟ وأولكم خطيبكم، إن لم يعفو الله عنا فلا عفو والله، وإن لم يسامح الله فلا سماح. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمسلمين بعض مظاهر الكبر. ففي صحيح مسلم أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنعها الفقراء. اتق الله يا عبد الله، لن تزول قدماك حتى تسأل عن مالك. يقيمون عزائم أيا كانوا وحيث كانوا ومن كانوا، تجد الرجل المتكبر يقيم وليمة، فإذا نظرت في وجوه جالسين رأيتهم من أعيان القوم في الدنيا ولم تر فقيرا واحدا أو مسكينا. اللهم إلا إذا اندفع المسكين أو الفقير بنفسه دون دعوة. أمور نعيشها، ليس العيب أن يكون عندنا مرض، إنما العيب أن يبقى المرض ولا يعالج. ومن منا يسلم من الأمراض؟ كذب من ادعى العصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا شر الوليمة بالكبر والعجب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وليمتك شر وليمة تحاسب عنها غدا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان يأمر بطعامه فيلقى على الأرض لا يضعه على سفرة، كان يمر باليتيم والمسكين ويحمل الصبيان في الطريق ويمازح الصبيان. هذا هو التواضع. التواضع معناه أمة واحدة لا شتات بينها ولا خلاف. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا هو ثمرة التواضع، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبالتواضع ينتفي الفخر بين الناس. إذا تواضع الغني للفقير وتواضع الفقير للغني تلتئم الأمة وتتحاب وتتواصل. لذلك إذا عجزنا أن نعالج أنفسنا بكبرنا إلا من رحم الله، فلا نأتي ونحاسب الكفرة بكبرهم وقد أفسدنا ما نحن فيه. فإن الله لن يسألك عن ذاك، إن الله سيسألك عن نفسك. اسمعوا ماذا يقول ربنا عن أمثال المتكبرين الطغاة الكفرة: ولو شاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لأهانهم وأذلهم، ولكن لماذا فعل ذلك ولماذا سلطهم علينا؟ قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض، إما بلاء ليرفع درجة التقي، وإما بلاء ليعاقب البعيد عن منهج الله. قال: وإن الله أوحى تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن صور الكبر والبدع المآتم التي ما زلنا نحاربها وما زلنا نقوم بالسنة ونميت البدع ما شاء الله، يموت الميت لا يفكر الناس في الصدقة عنه أو في الدعاء له، بقدر ما ينصبون هذه المآثم الملعونة التي قال فيها الإمام أحمد: أكره المآثم ولو في المسجد فإنه تعظيم للميت. وقال الشافعي في الأم: وأكره المآتم فإنها إضاعة للمال ولم يكن من فعل السلف رحمهم الله أئمة الهدى. فيا عباد الله، يأتي صاحب المأتم ويدعو إلى مأتمه ما شاء من الأعيان المساكين إلا الأتقياء منهم، حتى المآتم دخلها الكبر والعجب، نسأل الله العافية. لذلك يا عباد الله، يقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان يأكل فيقول له القائل أو تقول له القائلة: انظروا إليه يأكل كما يأكل العبد، فيقول: وهل أولا أعبد مني؟ آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. ولما جاء وفد بني عامر في سنن أبي داود قالوا: يا رسول الله، أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أيها الناس، قولوا بقولكم: لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولما مشى في السوق ومر خلفه رجل من المسلمين فقال له: يا خير البرية، فالتفت إليه وقال: ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. ولما اختصم يهودي ومسلم فقال اليهودي: يا والذي اصطفى موسى بن عمران، فضربه المسلم على وجهه. فجاء اليهودي وقال: يا محمد، إن هذا الرجل لطمني. فقال له الصحابي: قل يا رسول الله. قال: سمتني أمي محمدا. ولما جاءته امرأة، جاءه رجل ذات يوم، فلما وقف أمامه ارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هون عليك، إنما أنا امرؤ من قريش كانت تأكل أمه القدير، هون عليك، كنا نأكل أقل ما يأكله الناس في مكة. وقال: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، ورعيتها على قراريط أهل مكة. كان يبين أسباب تواضعه وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام. لذلك لنا فيه الأسوة الحسنة ولنا فيه القدوة الطيبة. لذلك ضرب علماؤنا أمثلة عظيمة في قبول الحق، وكانوا متواضعين وكانوا يقبلون الحق ممن دونهم، حتى أن الإمام أحمد إمام أهل السنة ورافع راية السنة وهادم راية البدعة، كان يأتيه شاب من خراسان يدعى أبو زرعة الرازي، وهو شاب في العشرين أو يزيد قليلا، فكان الإمام أحمد يجلس يتعلم ويستفيد منه ويقول إني أترك نوافلي لأجل أبي زرعة. يترك الإمام أحمد قيام الليل ليتعلم من شاب تلميذ يستفيد منه بعض الحديث الذي ليس عنده. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع وخفض الجناح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.